أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أحسن عليك.
يقول تعالى: ويسألونك عن اليتامى. أولياء اليتامى يسألون عن حكم مخالطتهم في الطعام والشراب، خشية أن يدخل عليهم شيء من أموال اليتامى، لأن مال اليتيم يعني له شأن عظيم. حذر الله من أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلذلك تحرج الصحابة وخافوا أن يدخل عليهم شيء من أموال اليتامى. قال الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. المقصود إصلاح أمورهم بحسن التربية والرعاية وبحفظ أموالهم. قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فهم فإخوانكم. إن تخالطوهم بالطعام والشراب يعني يجعلون يعني مشاركة، يجعلون الطعام من أموالهم ومن أموال اليتامى. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. يعلم الذي يخلط ماله بمال اليتيم حيلة ليأكله، أو يخلطه محافظا عليه أو محافظة عليه. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، لأنه يعلم السرائر والنيات لا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يدل على تحريم نكاح المشركات وهن الوثنيات التي يعبدن الأصنام. يقول تعالى: ولا تنكح، لا تنكحهن يعني بالعقد عليهن. يقول تعالى: ولو أعجبتكم، ولو كانت جميلة تشتاق إليها النفس فلا تنكحوها، ولو أعجبتكم، ولو أعجبكم حسنها، لأنها كافرة. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقد أباح الله نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى في قوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل إن آية المائدة مخصصة لآية البقرة، وقيل لا، آية البقرة أصلاً لا تعم الكتابيات لأنه نص على المشركات، والمشرك إذا أطلق يراد به من يعبد الوثن. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوهم من بنات المسلمين، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا صاروا إخوانكم وجاز إنكاحهم. يقول تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. وفي النساء قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. ثم ذكر سبحانه وتعالى السبب المقتضي لهذا الحكم، وهو تحريم نكاح المشركات وتحريم نكاح إنكاح المشركين. قال تعالى: أولئك يدعون إلى النار، يدعون إلى الشرك، والشرك سبب دخول النار. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يدعو الناس إلى ما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال، وذلك سبب لدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى. قال ابن عباس وقتادة: لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، تحرج المسلمون من أموال اليتامى تحرجا شديدا، حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتى كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إصلاح لهم خير، أي إصلاح لأموالهم من غير أجرة، ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجرا، لما لكم في ذلك من الثواب، وخير لهم لما في ذلك من توفير أموالهم عليهم. قال مجاهد: يوسع عليهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم، وإن تخالطوهم، هذه إباحة المخالطة، أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم، فتصيبوا من أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم، وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم، فإخوانكم أي فهم إخوانكم، والإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا، والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح لها، يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد أموال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح. ولو شاء الله لعنتكم، أي لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم. وقال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وأصل العنة الشدة والمشقة، ومعناه كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم. إن الله عزيز، والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العباد أو شق عليهم، حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سبب نزول هذه الآية أن أبا مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا، فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق، وكانت خليلته في الجاهلية، فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: ويحك يا عناق، إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. قالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم، ولكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فقالت: أبي تتبرم. ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا، ثم خلوا سبيله. فلما قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها، وقال: يا رسول الله، أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقيل الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن قيل: فكيف أطلقتم اسم الشرك على من لا ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الحسن ابن فارس: لأن من يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيره. وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد بالمشركات الوثنيات، فإن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة بنت فرافصة وكانت نصرانية فأسلمت تحته، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: خلي سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. نزلت في خنساء وليدتي سوداء، كانت وليدة سوداء، كانت لحذيفة بن اليمان. قال حذيفة: يا خنساء، قد ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، فاعتقها وتزوجها. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة، كان له أمة سوداء، فغضب عليها ولطمها، ثم فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: وما هي يا عبد الله؟ قال: هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وتصوم رمضان، وتحسن الوضوء، وتصلي. فقال: هذه مؤمنة. فقال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل ذلك، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: أتنكح أمه؟ وعرضوا عليه حرة مشركة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذا إجماع، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك، يعني المشركين، يدعون إلى النار، أي إلى الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بقضائه وإرادته، ويبين آياته للناس، أي أوامره ونواهيه، لعلهم يتذكرون يتعظون. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيط.
أحسنت. نعم الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإرسال الرسل، وسخرنا لهم جميع ما في الكون، وسخرنا لهم الدواب في البر والسفن في البحر لحملهم، ورزقناهم من طيبات المطاعم والمشارب، وفضلناهم على كثير من المخلوقات تفضيلا عظيما. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أذكر يا محمد يوم البعث مبشرا ومخوفا، حين يدعو الله عز وجل كل جماعة من الناس مع إمامهم الذي كانوا يقتدون به في الدنيا، فمن كان منهم صالحاً وأعطي كتاب أعماله بيمينه، فهؤلاء يقرؤون كتاب حسناتهم فرحين مستبشرين، ولا ينقصون من ثواب أعمالهم الصالحة شيئاً، وإن كان مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً. ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن دلائل قدرة الله، فلم يؤمن بما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في يوم القيامة أعمى عن سلوك طريق الجنة، وأفضل طريق فهو أعمى عن سلوك طريق الجنة وأضل طريقا عن الهداية والرشاد. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولقد قارب المشركون أن يصرفوك يا محمد عن القرآن الذي أنزله الله إليك لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، ولو فعلت ما أرادوا لاتخذوك حبيبا خالصا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك على الحق وعصمناك على موافق وعصمناك وعصمناك عن موافقتهم لقاربت أن تميل إليهم ميلا قليلا من كثرة المعالجة ورغبتك في هدايتهم. إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولو ركنت يا محمد إلى هؤلاء المشركين ركونا قليلا فيما سألوك، إذا لاذقناك مثل عذاب الحياة الدنيا ومثل عذاب الممات في الآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك. ثم لا تجد أحدا ينصرك ويدفع عنك عذابنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ولقد قارب الكفار أن يخرجوك من مكة بإزعاجهم إياك، ولو أخرجوك منها لم يمكثوا فيها بعدك إلا زمنا قليلا حتى تحل بهم العقوبة العاجلة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. تلك سنة الله تعالى في إهلاك الأمة التي تخرج رسولها من بينها، ولن تجد يا محمد لسنتنا تغييرا، فلا خلف في وعدنا.
نعم محمد.
صواعق.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الخامس عشر قوله: ألا ترى أنه لم يكن منه بذلك خلق أفعالنا، ولو كان خالقا حقيقة لا محالة لكان خالقا للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا. كلام باطل على أصل أصحابه القدرية وعلى أصل أهل السنة، بل على أصول جميع الطوائف، فإن جميع أهل الإسلام متفقون على أن الله خالق حقيقة لا مجازا، بل وعباد الأصنام وجميع الملل. وأما إخوانهم القدرية فإنهم قالوا أنه غير خالق لأفعال الحيوان الاختيارية، فإنه لا يقول أحد منهم أنه خالق السماوات والأرض وما بينهما مجازا لكونه غير خالق لأفعال الحيوان، فإنها لم تدخل تحت قوله خلق الله السماوات والأرض، بل لم تدخل عندهم تحت قوله الله خالق كل شيء. وإن دخلت تحت هذا اللفظ فهو عندهم عام مخصوص بالعقل، نحو قوله: وأوتيت من كل شيء وتدمر كل شيء، فإن ادعوا المجاز فهم يدعونه في مثل هذا لكونه عاما مخصوصا. وأما نحو قوله خلق الله السماوات والأرض فلم يقل أحد قط أنه مجاز قبل ابن جني بناء على ما أصله من الأصل الفاسد أن الفعل موضوع لجميع أفراد المصدر، فإذا استعمل في بعضها كان مجازا. الوجه السادس عشر أنه أثبت المجاز بإنكار عموم قدرة الله تعالى ومشيئته للكائنات وإثبات عدة خالقين معه، فكان دليله أخبث من الحكم المستدل عليه. وقد اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجميع كتب الله المنزلة على إثبات القدر وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء وأنه بكل شيء عليم وأنه كتب في الذكر كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون في ملكه ما لا يشاء وأنه لو شاء لما عصاه أحد ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم وأنه أعان أهل طاعته بما لم يعن به أهل معصيته ووفق أهل الإيمان لما لم يوفق له أهل الكفر وأنه هو الذي جعل المسلم مسلما وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وبالجملة فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. هذا الدين جميع المرسلين. فاستدل هذا القائل على أن خلق الله السماوات والأرض مجازا بإنكار ذلك ودفعه وإخراج أشرف ما في ملكه عن قدرته وهو طاعات أنبيائه ورسله وأوليائه وملائكته، فلم يجعله قادرا عليها ولا خالقا لها. وكان سلفه الأولون يقولون لا يعلمها قبل كونها، فانظر إلى إثبات المجاز ماذا جنى على أهله وإلى أين ساقهم وماذا هدم من معاقل الإيمان. وأعجب من هذا الحكم ودليله. الوجه السابع عشر قوله وكذلك علم الله، وكذلك علم الله قيام صلى إليك. أقول نسختي ماش تعبانة وعمار جاء قال الأساسي جاء خليه يقرأ نسخته أحسن.
أحسن الله عليكم. الوجه السابع عشر قوله وكذلك علم الله قيام زيد مجاز أيضا، لأنه ليست الحالة التي علم الله عليها قيام زيد، ليست الحالة التي علم الله عليها قيام زيد هي الحالة التي علم الله عليها قعود عمرو. يريد أنه ليس لله علم في الحقيقة كما صرح به بقوله ولسنا نثبت لله سبحانه علما لأنه عالم لنفسه. وهذه هي مسألة إنكار صفات الرب سبحانه، وأنه لا علم له ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا إرادة، فلا يقولون عالم بعلم ولا قادر بقدرة ولا سميع بسمع، ويقولون يعلم ويقدر ويسمع بلا علم ولا قدرة ولا سمع. وإذا كان كذلك فكان قولنا علم الله قيام زيد مجازا عندهم، إذ لا علم له، وعلمه فعل يدل على المصدر والصفة، وليس في نفس الأمر لله عندهم علم ولا قدرة، فجاء المجاز وانتفت الحقيقة. فيقال لهم: قولكم إن الحال التي علم عليها قيام زيد ليست هي الحال التي علم عليها قعود عمرو، هذه الحال أمر وجودي أم عدمي؟ فإن كانت عدميا فهي لا شيء كاسمها، وإن كانت وجوديا فإما أن تقوم بالعالم أو بالمعلوم أو بنفسها، وقيامها بنفسها محال لأنها معنى، وقيامها أيضا بالمعلوم محال لأنها لو قامت به لكان هو العالم المدرك فتعين قيامها بالعالم. وهذه هي صفة العلم التي أنكرتموها، وهذا مما لا سبيل لكم إلى دفعه. ولهذا لما قر به ابن سينا ألزمه ابن الخطيب بثبوت الصفات إلزاما لا محيد له عنه، فجاء ثور طوس وعلم أن ذلك يلزمه ففر إلى ما أضحك منه العقلاء عليه وقال: أقول إن العلم هو نفس المعلوم، فاعجب من ضلال هؤلاء القوم وفساد عقولهم، أيكون الضارب هو نفس المضروب والشاتم نفس المشتوم والذابح نفس المذبوح والناكح نفس المنكوح؟ وهذا أشد مناقضة للمعقول من قول من قال: الخلق نفس المخلوق. فهؤلاء جعلوا الفعل هو عين المفعول ولم يثبته للفاعل فعلا يقوم به، وهذا جعل العلم نفس المعلوم لم يجعل للعالم عالما يقوم به. الوجه 18 قوله: وكذلك أيضا ضربت عمرا مجازا من غير جهة التجوز في الفعل، وأنك إنما فعلت بعض الضرب لا جميعه ولكن من جهة أخرى، وهي أنك إنما ضربت بعضه لا جميعه. فيقال: الأمر وإن كان كذلك فإن العرب لم تضع لفظة ضربت زيدا لغير هذا المعنى ثم نقلته إلى غيره حتى يكون مجازا فيه، بل لم تضعه ولم تستعمله قط إلا فيما يفهمه منه كل أحد. فدعوى أن ذلك مجاز كذب ظاهر على اللغة، فلو أنهم وضعوا ضربت زيدا لوقوع الضرب على جميع أجزائه الظاهرة والباطنة ثم نقلوه إلى استعماله في إيقاعه على جزء من أجزاء بدنه أمكن أن يكون مجازا فيه، بل استعماله في هذا المفهوم لا يختص اللغة العربية، بل جميع الأمم على اختلاف لغاتها لا يريدون غير هذا المفهوم. فدعوى أن الحقيقة التي وضع لها اللفظ تخالف ذلك دعوى كاذبة، بل حقيقة هذا اللفظ التي وضع لها واستعمل فيها في كل لسان هي إمساس بعض المضروب بآلة الضرب لا يعرف له حقيقة غير ذلك البتة. الوجه 19 أن الأفعال تختلف باختلاف محالها ومتعلقاتها، فمنها ما يكون الفعل فيه شامل لجميع أجزاء المفعول ظاهره وباطنه، كقولك خلق الله زيدا وأوجده وكونه وأحدثه، ومنها ما يقع الفعل فيه على ظاهر المحل دون باطنه كقولك اغتسل زيد، ومنها ما يقع على باطنه دون ظاهره نحو فرح زيد ورضي وغضب وأحب وأبغض، ومنها ما يقع على بعض جوارحه نحو قام وتكلم وحدث وأبصر وجامع وقبل وخالط وكتب. فينسب الفعل في ذلك كله إلى جملته هو حاصل ببعض أعضائه، ومن قال إن كل ذلك مجاز جاهر بالبهت والكذب، فإن العرب لم تضع هذه الألفاظ قط لغير معانيها المفهومة منها، ولم تنقلها عن موضوعها إلى غيره. ونظير هذا أن الصفات تجري على موصوفاتها حقيقة، فمنها ما يكون لباطنه دون ظاهره كعالم وعاقل ومحب ومبغض وحسود ونحو ذلك، ومنها ما يكون صفة للظاهر دون الباطن كأسود وأبيض وأحمر وطويل وقصير، ومنها ما يعم الظاهر كله كهذه الصفات، ومنها ما يخص بعضه كأعرج وأحدب وأشهل وأقرع وأخرس وأعمى وأصم. وكذلك أسماء الفاعلين منها ما يعم جميع الذات كمسافر ومنتقل، ومنها ما يخص بعض الذات ككاتب وصانع، والفعل صادق في ذلك كله، واسم الفاعل حقيقة لا مجاز باتفاق العقلاء. ولم يشترط أحد قط في وجود النسبة حقيقة أن يصدر الفعل عن اليد والرجل وجميع الأجزاء الظاهرة والباطنة، وهذا كما أنه لا يشترط في الفاعل فلا يشترط في المفعول أن يعم الفعل أجزاءه جميعها، بل من الأفعال ما يعم جميع المفعول نحو أكلت الرغيف، ومنها ما يختص بجزء من أجزائه نحو قطعت الخشبة والعمامة. وإذا أوقعت القطع في وسطها أو جزء منها، ولو حاول إنسان نفي ذلك لكونه مجازا وقال ما قطع الخشبة ولا العمامة لعد كاذبا. ولما قال الله تعالى لموسى اضرب بعصاك البحر، لم يفهم موسى أن حقيقة ذلك ضرب جميع أجزاء البحر بعصاه، بل الذي امتثله هو حقيقة الضرب المأمور به، وعندهم أن هذا مجاز من جهة الضرب ومن جهة العصا ومن جهة المضروب. وطريق التخلص إلى الحقيقة عندهم في مثل هذا أن يأتي كلام في غاية العي والاستكراه تعالى الله عنه علوا كبيرا، فيقول أوقع فردا من أفراد الضرب بجزء من أجزاء عصاك على جزء من أجزاء البحر، فهذه السماجة والغثاثة عندهم هي الحقيقة، وتلك الفصاحة والبلاغة عندهم هي المجاز. وقد زعم بعض المتحذلقين أن قولك جاء زيد وكلمت زيدا ونحوه مجاز من وجه آخر، وهو أن زيدا اسم لهذا الموجود، وهو من وقت الولادة إلى الآن قد ذهبت أجزاؤه واستخلف غيرها، فإنه لا يزال في تحلل واستخلاف، فليس زيد الآن هو الموجود وقت التسمية، فقد أطلق الاسم على غير ما وضع له اللفظ أولا. وأثبت هذا المتحذلق المجاز في الأعلام بهذه الطريقة، وعلى هذا التقدير فيكون محمد رسول الله مجازا أيضا من هذا الوجه، ويكون كل اسم لمسماه من بني آدم مجازا، ولا يتصور أن يكون حقيقة البتة. وكفى بهذا القول سخفا وحمقا، وتكايس بعضهم وأجاب عنه بأن قال زيد اسم للنفس الناطقة، وهي لا تتحلل ولا تتغير، بل هي ثابتة من حين الولادة إلى حين الموت، فلزمه ما هو أطم من ذلك، هو أن يكون رأيت زيدا وضربت زيدا ومرض زيد وأكل وشرب وركب وقام وقعد كله مجاز، فإن الرؤية إنما وقعت على البدن لا على النفس، وكذلك الضرب وبقية الأفعال. والمقصود أن جعل ذلك كله مجاز خطأ محض، فإنه لا حقيقة للفظ سوى ذلك، ولا يعرف له حقيقة خرج عنها إلى هذا الاستعمال حتى تصح دعوى المجاز فيه، بل هكذا وضع وهكذا استعملته العرب وجميع الأمم على اختلاف لغاتها، وليس لها عندهم مفهوم حقيقي ومفهوم مجازي. وأما كون أجزاء البدن في التحلل والاستخلاف فذاك أمر طبيعي لا تعلق له بالحقيقة والمجاز، وإنما فسدت العلوم لما أدخل فيها مثل هذا الهذيانات. الوجه 20 قوله وإذا عرف التوكيد لما وقع في الكلام نحو نفسه وعينه وأجمع وكله وكلهم وكليهما، عرفت منه حال سعة المجاز في هذا الكلام، فيقال له ليس ذلك من أجل المجاز، كما أن التوكيد الذي يلحق الكلام من أوله بأن وبالقسم وبلام الابتداء ليس لرفع المجاز، نحو إن الله غفور رحيم، ولأنت تفري من ما خلقت، وتالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وإنما هو الاعتناء به وتقويته في قلب السامع وتثبيت مضمونه. وكذلك ما يلحقه في آخره من التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع، كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإن اللفظ بمجموعه دال على نسبة الفعل إلى كل فرد من أفراد الملائكة، هذا حقيقته، وتكون دلالته على المجموع كدلالة المقيد بالبعض على ما قيد به، نحو قوله قم الليل إلا قليلا نصفه، فهذا حقيقة في الجميع وهذا حقيقة في النصف، فإن أطلق حمل على ما يدل عليه اللفظ من عموم أو إطلاق أو عهد، فالأول كقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين وقوله قل أعوذ برب الناس، والثاني كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وقوله تتنزل الملائكة والروح فيها، وقوله يوم يرون الملائكة ولولا أنزل علينا الملائكة، والثالث كقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فهؤلاء ملائكة معينون وهم الذين أنزلهم الله تعالى يوم بدر للقتال مع المؤمنين. واللفظ حقيقة في كل موضوع، في كل موضع من هذه المواضع، مؤكدها ومجردها، عامها ومطلقها، فيأتي المتكلم باللفظ المطابق للمعنى الذي يريده، ولو أتى بغيره لم يكن قاصدا لكمال البيان. فقد ظهر ذلك أن وقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على الحقيقة وقصدها عند الإتيان به، وعند حذفه بحسب غرض المتكلم. الوجه الحادي والعشرون.
حسبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: باب ما يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرًا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيار الرباعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك:
أقرض أحدا مبلغا ثم رده بأكثر فلا بأس، ما لم يكن ذلك بشرط أو عرف. أما إذا كان مجرد مكافأة وهدية ليست مشروطة في عند الاقتراض فلا بأس، وإلا فالقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.
صلى الله عليك. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة أو وئي. فإن كان ذلك على شرط أو وئي أو عادة،
وئي
نعم
في تعليق على وئي،
نعم فيه
في الوئي
الوعد،
وعد
نعم
وعد، بس أنا ما سمعت خاص شرط أو وعد أو عادة، نعم مش
صلى الله عليك. فإن كان ذلك على شرط أو وئي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم
أحسن الله إليك، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة أو وئي،
وئي
إيه نعم وعد معناه وئي
بالعين
لا بالألف،
هذا اللي أشكر
إيه نعم
شايف التعليق على وئي،
يقول في النهاية هو الوعد،
هذا لغة في الوعد وعد، هي الهمزة والعين من حروف الحلق، يمكن هذا هو السبب يخلف أحدها بعضها بعضا، أو وعد بدل وعي. نعم
أحسن الله إليك.
وعد هو الكثير التداول والكلام، الوعد، أما وعي غريبة. نعم
أحسن الله إليك. فإن كان ذلك على شرط أو وئي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المتسلف عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. باب ما لا يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل، يعني حملانه. وحدثني مالك
يستفيد المقرض يستفيد نقل ماله إلى بلد أخرى، فمعنى هذا أنه تضمن هذا القرض تضمن مصلحة للمقرض يوفر عليه، خصوصا لأنه أسلفه رز أكياس مثلا، فإذا شرط عليه أن يقضيه في بلده كذا وفر عليها أجرة الحمل. نعم.
صلى الله عليك. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا، فقال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أحسن الله إليك، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت.
أجرت؟
نعم.
نعم.
وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون لأحد فيه. باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة.
حسبك.
صلى الله عليه.
نعم يا محمد. ها؟ كراهة التحريم. نعم.
زكاة السلف.
سم.
زكاة.
إيش؟
زكاة السلف.
زكاة.
الزكاة.
زكاة.
زكاة المبلغ إذا سلفت شخص.
إذا صار لك سلف على مليء عليك الزكاة، عليك تزكي.
إذا كان غير مليء.
إذا كان معسرا فلا. لأنه في حكم المعدوم، الدين على المعسر في حكم المعدوم، بعض الفقهاء يوجب الزكاة فيه، يوجب الزكاة في الدين مطلقا على مدين أو معسر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أضعف كثيرا في طلب العلم.
إيش؟
أضعف كثيرا في طلب العلم. وفكرت مرارا بتركه، فما توجيهكم؟
استعن بالله وتوكل عليه، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذكر فضل العلم، وفي العاجل والآجل تذكر الآيات التي أثنى الله بها على أهل العلم، واستعن بالله، واتخذ لك أصحابا يعينونك ويشجعونك، ولا ترجع ولا تضعف. توكل على الله واعزم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أجر المؤجر على المستأجر عقارا مثلا لمدة 5 سنوات، بداية كل سنة يسدد المستأجر قسطا من قيمة الأجرة، ثم تخلف المستأجر عن السداد في السنة الثالثة مماطلة أو نحوها، فهل للمؤجر فسخ العقد قبل انتهاء المدة بلا شرط سابق؟
إذا منعه من الأجرة فله، له أن يفسخ. ولكن فسخه لا يجري شيء عليه، يجي يطالبه بالخروج، يقول اقضي الدين أو اخرج. والحل هي المحكمة، الحل هي المحكمة المستعدة للنظر في الخصومات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: توفي أخي من والدي وليس له أولاد ولا زوجة ولا أخ شقيق، ووالدي متوفى ووالدته كذلك، وله من الأب أختين ومن الأم 3 إخوان وثلاث أخوات، كيف يتم توزيع الميراث عليهم؟
يقول: توفي أخي. نعم.
توفي أخي من والدي وليس له أولاد ولا زوجة ولا أخ شقيق، ووالدي متوفى ووالدته كذلك، وله من الأب أختين ومن الأم 3 إخوان وثلاث أخوات، كيف يتم توزيع الميراث عليهم؟
للأخوين لأب، للإخوة لأم 3، الأخوات والإخوة 3 لهم 1/3، لهم 1/3 يقسم بين 6 بنين وبنات على السواء، والباقي لأخويه للأب. هذه صفة قسمتها.
أختين
ها؟ أختين للأب ولا أخوين للأب؟ عندك يا شيخ محمد؟
يقول وله من الأب أختين.
أختين طيب بس.
ومن الأم ثلاث إخوان وثلاث أخوات.
للأخوات الشقيقتين لهما الثلثان، وللأخوات لأم الثلث. الإخوة لأم ثلاثة وثلاث ذكور وإناث، لهم الثلث يقسم بينهم على السواء، وثلثان الباقي، بل ما نقول الباقي، نقول ثلثان لأنهما يرثان بالفرض ما دام إنهما أختان. أختان الأب يقول
نعم، وله من الأب أختين.
نعم، لهما ثلثان بينهما، لكل واحدة ثلث، والإخوة لأم بينهم جميعا الستة لهم ثلث فقط، ذكرهم وأنثاهم سواء.
السائل أخ الأب يا شيخ، السائل أخ الأب أيضا.
ها؟
السائل يا شيخ أخ الأب السائل.
السائل ما بين. السائل
أخ الأب،
إذا كان أخ الأب فهو شريك لأخواته. للأخوات لأم الثلث والباقي للإخوة لأب، بينهم المبلغ للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الحاصل من السؤال أن الميت خلف أختين لأب، أخ وأختين لأب، وثلاث أخوات لأم وثلاثة إخوة لأم، والقسمة تكون هكذا: للإخوة لأم ذكور الإناث لهم الثلث، والباقي للأخ لأب وأختين، للذكر مثل حظ الأنثيين. المشكل طريقة عرض السؤال التي صار فيها. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعيد ونؤكد أن هذا الميت خلف ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أخوات لأم وثلاثة إخوة أخ وأختان لأب، والقسمة قلنا للإخوة لأم الذكور والإناث لهم الثلث يقتسمونه على السواء، والباقي للأخ لأب وأختيه لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم هذه المقولة علينا العودة إلى أحضان الله؟
علينا العودة إلى
أحضان الله.
هذا لفظ يعني موهم، فإذا كان يريد علينا العودة إلى دين الله فهذا هو الواجب. الواجب على من عصى أو غفل أو أعرض أن يتوب إلى الله ويرجع إلى دين الله. أما إحضار الله فهو لفظ ليس له أصل، لكن بحسب النية. ما دام إذا كان يريد علينا العودة إلى دين الله فهذا حق وهو صحيح. وكأن الذي يقول إلى حضرة الله مثل قول القائل إلى حضرة فلان. إفضال إحضار
أحضان
إحضان
نعم
إلى إحضان الله، لا هذا غلط. إحضان الله يعني فيها ذكر الحظ،
نعم
لا غلط، هذا لا غلط. لا أنا فهمت أنه إحضار الله يعني مثل قوله بحضرة الله، لا 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 يجوز أن يقال إلى أحضان الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: المخالطة المذكورة في الآية هل يستنبط منها الجلوس معهم ومؤانستهم والتواضع لهم ونحو ذلك؟
لا، هذه الآية جاءت في بحسب سبب النزول في مخالطة الطعام. أما المعنى الثاني فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، أنه ينبغي إيناس اليتيم وبالمجالسة وبالكلام الطيب وبالخطاب الحسن، هذا يؤخذ من أدلة أخرى من باب الإحسان. فقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، الإحسان لليتامى يشمل الإحسان بالمال والإحسان بالمعاملة الحسنة. أما الآية ففي خلطة المال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأجرة تلزم المتعاقد مع المؤجر أم المنتفع من العقار ونحوه؟ مثاله: استأجر أحدهم بيتا ليسكن فيه غيره وينتفع بالسكن من هذا البيت، وتخلف المنتفع بالعقار عن السداد، ثم اشتكى المؤجر الذي تعاقد معه وقال للمؤجر أن الأجرة أنا أتحملها، فهل الأجرة تلزم المتعاقد أم المنتفع؟
تلزم المستأجر، المستأجر الذي جرى معه العقد، إلا أن يقول إني أستأجر لغيري ويبين الحقيقة أنه يستأجر لغيره ويسميه. إن كان استأجر لغيره وعرف المؤجر عرف أنه مستأجر لغيره، فإنه يطالب كل منهما، يطالب الساكن المستأجر الحقيقي ومن جرى معه العقد، يطالب من شاء منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا فتاة أحب القراءة، وقرأت في قصة عن موقف إباحي، ومع الوقت أدمنت قراءة هذه المشاهد، وحاولت بكل الطرق أن أتوقف فلم أنجح، فأرجوكم دلوني على الطريق الصحيح وعلى كيفية التوقف عن مثل هذه القراءات، فقد فقدت الأمل من نفسي.
أعوذ بالله. هذه الوسائل أو هذه الكتب التي تقرأين هذه أتلفيها، أبعديها عنك، أبعديها عنك، أتلفيها. وإن كان من طريق الجوال فاكسري الجوال أتلفيه، أغلق الباب الذي يدخل عليك منه الشر أغلقيه، واستعيني بالله وتوكلي عليه، وتذكري سوء العاقبة أو الشر الذي يحصل لك بسبب هذه القراءة وآثارها. إن كان الطريق كتاب ورقي فأتلفيه أو أبعديه، وإن كان الجوال فأتلفيه أو أبعديه أو اكسريه حتى تيأسين منه، واستعيني بالله، قولي استنصري بالله وادعي ربك أن يصرف الله قلبك، فإنه تعالى يصرف القلوب ويهدي القلوب، يهدي من شاء سبحانه وتعالى. فاستعيني بالله واحذري التمادي، احذري، وأنت ما دام عندك هذا الشعور فأنت على سبيل خير. ما دام عندك هذا الشعور والكراهية لهذا النوع من الاطلاع وهذه المشاهد، ما دام عندك هذه القراءة الكراهية فيرجى لك خير إن شاء الله. فتوجهي إلى الله بالدعاء، والله يمدك بعونه. الله نسأل الله أن يمدك بعونه، نسأل الله أن يمدك بعونه وينصرك على شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء. اللهم انصر أختنا في الله، اللهم انصرها على عدوها، اللهم انصرها على عدوها، اللهم انصرها على عدوها، وأعنها واصرف قلبها عن الباطل، اللهم اصرف قلبها عن الباطل، اللهم اصرف قلبها عن الباطل. ولا تيأسي، قولك فقدت الأمل هذا غلط، لا لا، لا تيأسي من رحمة الله ولا تيأسي من التوفيق للتوبة. يا قل يا الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: صفات الله التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، فهل ننفيها مطلقا أم
ما فيه؟ ما في صفات لله هي كمال باعتبار ونقص باعتبار. كل صفات الله كمال، فما هو المثال الذي أشكل عليك؟ ليس لله صفة هي نقص باعتبار. نعم، يحتاج إلى أن تأتي لنا بمثال، المثال الذي أشكل عليك حتى يحصل الكلام فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: حلفت على ترك أمر معين ثم حنفت ولم أقم بكفارة، ثم حلفت مجدداً ألا أكرر الشيء، ثم حنفت مجدداً، فكم كفارة علي علماً أني لم أكفر عن الأولى؟
كفر عن الأولى والثانية، ما دام حلفت على ترك شيء معين ثم خالفت وحنفت فعليك كفارة، ثم حلفت مرة أخرى ثم حنث فكفارة أخرى. فالكفارة تتعدد بتعدد الأيمان على وتعدد المحلوف عليه. لكن لو قلت والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا مرتين ثم حنث فكفارة واحدة، لأنهما يمينان على شيء واحد، فاليمين الثانية مؤكدة فقط. أو لكن لو قلت والله لا أذهب إلى مكان كذا و وحلفت مرة أخرى لا والله لا أذهب إلى مكان كذا لمكان آخر فعليك كفارتان إذا عنت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجب دفع المار بين يدي المصلي في الحرمين؟
أما في حرم في المسجد الحرام فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز المرور، والأظهر أن النصوص عامة، النصوص الأظهر إنها عامة في المسجد الحرام وفي المسجد وفي سائر المساجد، لكن مع الضرورة، بس مع الضرورة، ضرورة الزحام لا حرج على المصلي ولا على المار، للضرورة فقط. أما مع الساعة فلا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي من غير ضرورة. هذا هو الصواب إن شاء الله، للضرورة يجوز ولغيرها لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل من السنة صيام 3 أيام متفرقة من كل شهر كصوم 2 يوم من الاثنين ويوما من الخميس أو 3 أيام كلها خميس وهكذا؟
لا نقول من السنة، لكنه يحصل بها فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر. إذا صمت 3 أسابيع يوم الخميس 3 أسابيع من الشهر صح لك أنك صمت 3 أيام من الشهر، فيجوز أن تصوم 3 متفرقة أو مجتمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: طالب مبتعث للدراسة مستأجر سكن عند عائلة أجنبية نصرانية، يوجد في منزله في إحدى غرف المنزل علامة الصليب، فهل يجوز العيش في هذا المنزل؟
لا، لا يجوز العيش، لا من أجل الصليب فقط، بل من أجل الأسرة، أن تعيش بين أسرة كافرة تختلط بنسائهم بالأم بالعجوز وبناتها وبهم من وجه، من جهة فتنة النساء، ومن جهة أنهم كفار تعيش معهم وتتطبع بطبائعهم وعاداتهم وربما تأكل من طعامهم. فننصحك أن ترحل وتسكن في سكن مستقل بنفسك وتخدم نفسك، اتق الله، لا تعيش بين النصارى، لا تعيش بين الكفار، فإنه يخشى عليك أن تتأثر بهم وتتطبع بعاداتهم، وربما انجر إليك بعض أمور دينهم. أسأل الله العافية. هذه من الطرائق السيئة التي يقع فيها الذين يبلون بالابتعاث. لا، كثير من المبتعدين يتخذون سكنا مستقلا. واللغة ممكن تدرس بدون هذه الطريقة، وإن كان الذين فعلوا هذا يزعمون أنهم من أجل يتعلمون اللغة، لكن يتعلمون اللغة على حساب دينهم وأخلاقهم، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: أمي في العدة، فهل يجوز لها السفر لزيارة والدتها في المستشفى؟
ينبغي أن تكتفي بالهاتف ولا تسافر، إلا إذا كانت أمها في يعني حالة خطرة وتخشى أن تموت ما ولم تلقى، فأرجو أن هذه ضرورة. فالحاصل أنه يجوز أن تسافر للضرورة إذا كانت أمها في حالة ضرورة يخشى عليها أن تموت قبل أن تلقاها بنتها، فللبنت أن تزورها، تسافر وتزورها ضرورة. أما إذا كانت في المستشفى في حالة عادية أو ليس فيها خطر فيكفيها الهاتف، فإن الهاتف الآن يحصل به التعرف والسلام والكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يصح المسح على الخف المخرق؟
إذا كانت خروق خفيفة، أما أن يكون خروق كبيرة ينكشف فيها نسبة من القدم كثير فلا، ما ينبغي. أما إذا كانت ثقوب خروق مجرد ثقوب على اسمها ثقب فلا بأس، أما إذا كان مفتوح يعني فيه خرق كبير يخرج منه نسبة كثيرة من القدم. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: لقد تربيت مع زوجي أختي منذ كان عمري 7 سنوات، وكنت أقبل يده احتراما، والآن أنا فتاة بالغة، هل يجوز أن يراني وأن أقبل يده؟
لا يجوز أن يراك ولا أن تقبل يده، لأنه أجنبي منك، زوج أختك أجنبي منك، وأنت امرأة بالغة، فاحتجبي منه ولا تقبلي يده، لأنه تقبيل يده تستلزم أن تمسي بدنه وتباشري بشرته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من دخل المسجد لحضور درس علمي، فهل الأولى الاستماع للعلم وتقييد الفوائد قبل الفوات، أم أنه لا بد من أن يصلي ركعتين قبل جلوسه؟
لا بد يصلي ركعتين قبل جلوسه، والعلم سيدركه إن شاء الله في الوقت الباقي أو بما ينقله عن زملائه الذين حضروا قبله. أما أن يأتي ويجلس بلا الرسول في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ولم يرخص له أن يجلس ليستمع الخطبة، الإنسان إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي وإن كان الإمام يخطب، فهكذا في مجلس المشايخ. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أطلب منكم الدعاء للوالدة بالشفاء العاجل، متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. يطلب الدعاء فقط لأمه.
نقول: نسأل الله أن يشفي والدته وأن يكشف ضرها وأن يصلح حالها، إنه تعالى على كل شيء قدير. اللهم اشف أمتك، اللهم اشف أمتك، اللهم اشف أمتك، اللهم اشف أمتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة،
متصل الأسئلة والأخرى.
نعم.